فلاح النقيب اليوم الخميس أن قوى الأمن العراقية والقوات الأمريكية كادت تلقي القبض على الأردني أبو مصعب الزرقاوي أكثر من مرة خلال الأسبوعين الماضيين. وأكد النقيب في لقاء مع مراسلي وزارة الدفاع الأمريكية البنتاغون نقل من مقره في بغداد أن قوى الأمن تلاحق الزرقاوي بلا هوادة وأنها أخطأته مرتين أو ثلاث مرات مؤخراً. ونقلت وكالة رويترز عن النقيب قوله: في الأسابيع الستة الماضية تمكنت القوات العراقية وقوات وزارة الداخلية أو القوات الخاصة من القيام بعمل عظيم بحسب تعبير الوزير. وأضاف أن أكثر من 350 إرهابيا اعتقلوا خلال الأسابيع الثلاثة الأخيرة فقط التي سبقت الانتخابات. وأعرب فلاح النقيب عن الأمل بأنه خلال فترة قصيرة لن يسمع أحد عن الزرقاوي وجماعته. أعلن الزعيم الكردي جلال طالباني اليوم الخميس أنه سيرشح نفسه لمنصب رئيس الجمهورية أو رئيس الوزراء عندما تجتمع الجمعية الوطنية المنتخبة. وجاء إعلان طالباني زعيم الاتحاد الوطني الكردستاني في مؤتمر صحفي مشترك مع زعيم الحزب الديمقراطي الكردستاني مسعود بارزاني في أعقاب محادثات أجراها الزعيمان الكرديان في مصيف صلاح الدين. ونقلت وكالة أسوشيت برس عن طالباني قوله أن الكرد يريدون أحد هذين المنصبين وإنهم لن يتنازلوا عنهم. وأضاف طالبان أن مستقبل مدينة كركوك سيكون له دور أساسي في أي محادثات للدخول في ائتلاف مع الأحزاب الأخرى. ومن المقرر أن تنتخب الجمعية الوطنية الجديدة رئيس الجمهورية ونائبين للرئيس بأكثرية الثلثين، ثم يقوم الرئيس ونائباه باختيار رئيس الوزراء. أشاد الرئيس الأمريكي جورج بوش بالانتخابات التي جرت يوم الأحد وقال إن الوضع السياسي الجديد في العراق يدشن مرحلة جديدة من عمل الولايات المتحدة فيه. وأوضح بوش في خطابه عن حالة الاتحاد أن الولايات المتحدة ستركز جهودها على المساعدة في تطوير قدرات قوى الأمن العراقية ورفدها بضباط ماهرين وقيادات كفوءة. وأعلن بوش:
إننا سننجح في العراق لأن العراقيين عازمون على الكفاح من أجل حريتهم وكتابة تاريخهم. وكما قال رئيس الوزراء إياد علاوي أمام الكونغرس في أيلول الماضي، فإن العراقيين يتطلعون إلى الاطلاع بكل الأعباء الأمنية لبلدهم بأسرع وقت ممكن، وهذه رغبة طبيعية لشعب مستقل، وهي أيضا المهمة المعلنة لتحالفنا في العراق.
وقال الرئيس الأمريكي إن انتصار الحرية في العراق سيقوي حليفا جديدا في الحرب على الإرهاب ويلهم دعاة الإصلاح الديمقراطي من دمشق إلى طهران بحسب الرئيس بوش. تصدى أهالي قرية جنوب بغداد لمسلحين اعتدوا عليهم بسبب مشاركتهم في الانتخابات وقتلوا 5 من المهاجمين. ونقلت وكالة فرانس بريس عن ضابط في الشرطة العراقية قوله اليوم الخميس أن المسلحين شنوا هجومهم بعدما حذروا سكان القرية في وقت سابق من المشاركة في الانتخابات. وأضاف ضابط الشرطة الذي طلب عدم ذكر اسمه أن 8 من المهاجمين و3 من سكان القرية أصيبوا بجروح في المعركة التي اندلعت ليلة الأربعاء، وأحرقت 8 سيارات تابعة للمهاجمين. وكالة فرانس بريس نسبت إلى أبو محمد شيخ القرية الواقعة قرب المحمودية مناشدته الحكومة التدخل ضد المسلحين الذين وصفهم بالسلفيين. قال نائب وزير الدفاع الأمريكي بول وولفوفيتس اليوم الخميس أن الانتخابات العراقية أظهرت أن القوات متعددة الجنسيات لا تقاتل حركة مسلحة وطنية بل حلفا غير مقدس من الإرهابيين القدامى والجدد بحسب تعبير وولفوفيتس. وأضاف نائب وزير الدفاع الأمريكي في إفادة أمام لجنة الشؤون العسكرية التابعة لمجلس الشيوخ أن الانتخابات أظهرت أيضا أن عملية بناء حكم جديد في العراق الجارية منذ عامين ما زالت تسير في الطريق المرسوم لها رغم الانتكاسات والمآسي. وتوقع ولفوفيتس أن يكون بالإمكان خفض القوات الأمريكية في العراق من 150 ألف جندي إلى 135 ألفا، ودعا إلى الاستمرار في دعم وتطوير قوى الأمن العراقية والجيش العراقي. أعرب مبعوث الأمم المتحدة إلى العراق عن الأمل بأن تشارك الجهات التي قاطعت الانتخابات في إعداد الدستور العراقي الجديد، وقال أشرف قاضي أن الأمم المتحدة ستواصل جهودها في هذا الاتجاه. وكان قاضي التقى اليوم الخميس برئيس الحزب الإسلامي العراقي محسن عبد الحميد، وقال المبعوث الدولي في تصريح للصحفيين أن من واجب بعثة الأمم المتحدة في العراق التشاور مع القيادات السياسية الرئيسية لبحث المستجدات وما يمكن أن تقدمه الأمم المتحدة من مساعدة في المرحلة التالية من الانتقال السياسي. وقال عبد الحميد أن محادثاته مع قاضي تناولت تشكيل الحكومة القادمة والدستور وسبل التعاون في الشأن العراقي. بهذا مستمعينا الكرام نصل وإياكم إلى ختام نشرة الأخبار، قدمناها من إذاعة صوت العراق الحر في براغ.
نحيي مستمعينا الأعزاء أجمل تحية مع فقرات مختارة لساعة أخرى من بثنا لهذا اليوم. في البداية سيكون معكم الزميل حسين سعيد ومتابعة متواصلة لآخر الأحداث في العراق عبر ملف إخباري شامل، وهناك أيضا مجموعة من التقارير التي أعدتها أسرة تحرير الإذاعة أو وفانا بها مراسلون من داخل العراق وخارجه، وهناك جولة جديدة على الصحف العربية. لكن بداية دعونا ننتقل إلى الزميل حسين سعيد وملف العراق الإخباري.
مستمعين الكرام طابت أوقاتكم وأهلا بكم إلى ملف العراق الإخباري ومن أهم موضوعاته. الرئيس بوش يعلن أن مفجري سيارات الملغومة والقتلة لا يحاربون قوات التحالف بل يحاولون تدمير آمال الشعب العراقي كما تم التعبير عنها في الانتخابات الحرة. رئيس أركان الجيش العراقي الفريق زيباري يدعو الضباط وضباط الصف من ذوي السيرة الحسنة في الجيش المنحل إلى الالتحاق بالخدمة مجددا. وفي الملف مواضيع أخرى فإلى التفاصيل. أعلن رئيس أركان الجيش العراقي الفريق بابكر زيباري أن الوزارة أعادت 50 من كبار ضباط الجيش العراقي السابق للخدمة في الوقت الذي دعت فيه الوزارة الضباط وضباط الصف من ذوي السيرة الحسنة في الجيش المنحل للالتحاق بالخدمة مجددا. ونقلت وكالة أنباء كونا الكويتية الرسمية عن الفريق زيباري دعوته إلى ضباط ومراتب الجيش السابق من أفراد الحرس الجمهوري والقوات الخاصة للانضمام إلى الجيش شريطة أن يكونوا من ذوي السيرة الحسنة. وكشف رئيس أركان الجيش عن افتتاح أكاديمية عسكرية جديدة في منطقة زاخو لتخريج دورات جديدة من الضباط الشباب بكفاءة وقدرات عالية. وأوضح أن وزارة الدفاع العراقية قررت تشكيل 15 فوجا من 16 ألف منتسب بالتنسيق مع وزارة النفط العراقية لحماية أنابيب النفط في مناطق شمال بغداد. ركز الرئيس الأمريكي جورج بوش في خطابه السنوي عن حال الاتحاد على أولوياته في سياستين الداخلية والخارجية خلال فترة رئاسته الثانية. فعلى صعيد السياسة الخارجية أشاد بالانتخابات العراقية يوم الأحد الماضي وقال إن التزامنا القديم بدعم الحرية وخصوصا في الشرق الأوسط يخضع الآن للاختبار في العراق. ولم يتطرق الرئيس الأمريكي إلى موعد لسحب القوات الأمريكية من العراق كما طالب عدد من الشيوخ الديمقراطيين، لكنه قال إن التقدم المحرز في تدريب وتأهيل قوات الأمن العراقية ستزيل العبء من كل كاهل الجنود الأمريكيين. وقال سنركز جهودنا بشكل متزايد على المساعدة في إعداد قوات أمن عراقية أكثر كفاءة. وقال إن مطاردة أعدائنا جزء مهم من الحرب على الإرهاب، وإن أشكر الكونغرس على توفير الموارد الضرورية لرجالنا ونسائنا في الجيش. وقال الرئيس بوش إن السبيل الرئيسي لتحقيق السلام هو التخلص من الظروف التي تربي التطرف والنزعة القتالية، وأضاف: أعلن الزرقاوي مؤخرا الحرب على ما وصفه بالديمقراطية الشريرة، ونحن أعلننا نيتنا، أمريكا ستقف مع حلفائها لدعم حركات الديمقراطية في الشرق الأوسط ومناطق أخرى، وهدفنا في نهاية المطاف هو القضاء على الاستبداد في العالم. وأضاف: يتم اختبار التزامنا التاريخي بتحقيق تقدم الديمقراطية خصوصا في الشرق الأوسط. إن العراق هو جبهة حيوية في الحرب على الإرهاب، وهذا يفسر أسباب اختيار الإرهابيين لمواجهتنا هناك. وأضاف بوش قائلا: The victory of freedom in Iraq will strengthen a new ally in the war on terror.
إن انتصار الحرية في العراق سيقوي حليفا جديدا في الحرب على الإرهاب، وسيلهم إصلاحيين ديمقراطيين من دمشق إلى طهران، وسيوفر المزيد من الأمل والتقدم في تلك المنطقة المضطربة، وسيرفع تهديدا رهيبا عن كاهل أولادنا وأحفادنا. إننا سننجح لأن الشعب العراقي يقدر حريته كما أظهر الأحد الماضي.
Because the Iraqi people value their own liberty as they showed the world last Sunday.
وشدد الرئيس بوش على النجاح في العراق لأن العراقيين مصممون على القتال من أجل حريتهم وكتابة تاريخهم، وقال:
We will succeed in Iraq because Iraqis are determined to
fight. إننا سننجح في العراق لأن العراقيين عازمون على الكفاح من أجل حريتهم وكتابة تاريخهم. وكما قال رئيس الوزراء إياد علاوي أمام الكونغرس في أيلول الماضي، فإن العراقيين يتطلعون إلى الاطلاع بكل الأعباء الأمنية لبلدهم بأسرع وقت ممكن، وهذه رغبة طبيعية لشعب مستقل، وهي أيضا المهمة المعلنة لتحالفنا في العراق.
وأضاف الرئيس بوش أنه بناء على توصية من قياداتنا الميدانية وبالتشاور مع الحكومة العراقية، سنزيد تركيز جهودنا على المساعدة لتجهيز قوة عراقية أمنية أكبر عددا وأكثر أهلية مع ضباط متمرسين وقيادة فاعلة. وحين تصبح تلك القوات أكثر قدرة على الاعتماد على نفسها لتتحمل مسؤوليات أكبر، سيتحول الدول الأمريكي والدول الحليفة أكثر فأكثر إلى دور مساند. في النهاية على العراقيين أن يكونوا قادرين على حماية أنفسهم، وسنساعد ذلك الشعب الفخور. مستمعين الأعزاء، لازلتم مع ملف العراق الإخباري. قال رجل دين إيراني معارض أن تحولا ناجحا للديمقراطية في العراق سيزيد الضغوط من أجل التغيير في إيران، ودعا محسن كديور الذي سجن بسبب آرائه العراقيين إلى عدم اتباع النموذج الإيراني بمنح سلطة مطلقة لرجل دين كبير. وأعرب في تصريح لوكالة رويترز عن اعتقاده بأن العراقيين يستطيعون أن يفعلوا ما أردنا نحن إقامته لكننا لم ننجح، ألا وهو إقامة جمهورية إسلامية حقيقية. وأوضح إنه يعني بذلك إقامة جمهورية لها قيم إسلامية ديمقراطية ذات قيم إسلامية لا يكون لرجال الدين حقوق خاصة. وقال كديور وهو أستاذ للفلسفة: إذا حصل العراقيون على حكومة جيدة بديمقراطية إسلامية ودون أي حقوق خاصة لرجال الدين، فإن الحكومة الإيرانية لن تكون قادرة على تبرير موقفها للمواطنين الإيرانيين، مشددا على أن على العراقيين أن يتعلموا من التجربة الإيرانية وأن لا يسمحوا لرجال الدين بتولي دور سياسي غير مؤهلين له. مستمعين الأعزاء، لازلتم مع ملف العراق الإخباري. أعلنت وزارة الدفاع البريطانية أن 7 جنود بريطانيين سيخضعون للاستجواب فيما يتعلق بمقتل مدني عراقي بالقرب من نقطة تفتيش في جنوب العراق. وقال متحدث باسم الوزارة إن سلطة الادعاء العسكرية بدأت في اتخاذ الإجراءات القانونية، وسيعلن المدعي العام التفاصيل في الوقت المناسب. ونقل عن المتحدث باسم وزارة الدفاع أن بريطانيا ستتخذ إجراء لم يسبق له مثيل بتوجيه تهمة القتل إلى جنود أثناء عملية عسكرية. كشف تحقيق أجرته لجنة مستقلة في برنامج النفط مقابل الغذاء الذي بلغت قيمته 67 مليار دولار إن البرنامج تضمن عقودا شابتها أخطاء، وإن المسؤول الذي أدارها شارك في اختيار مشتري النفط. وكانت الأمم المتحدة عينت بول فولكر الرئيس السابق لمجلس الاحتياطي الاتحادي أي البنك المركزي الأمريكي لكي يرأس لجنة التحقيق المستقلة في البرنامج. وكتب فولكر في صحيفة وول ستريت جورنال يوم الخميس إن لجنته اكتشفت أخطاء في كل عملية الشراء، إذ لم تراعى القواعد السائدة للمنظمة التي تهدف ضمان النزاهة وتحديد المسؤولية. وأضاف إن الاكتشافات التي توصل إليها التحقيق لا تسر أحدا. مستمعين الكرام، بهذا نصل وإياكم إلى ختام ملف العراق الإخباري الذي قدمناه لكم من إذاعة العراق الحر في براغ.
مستمعين الكرام، أهلا بكم من جديد. تنشر لجنة التحقيق المستقلة المكلفة بالنظر في ممارسات فساد مزعومة في إطار برنامج النفط مقابل الغذاء والدواء الذي كان مخصصا للعراق في فترة العقوبات الاقتصادية، تنشر تقريرا دوليا عن النتائج التي توصلت إليها حتى الآن. حول هذا الموضوع أعدت الزميلة ميسونة بالحب التقرير التالي.
قال بول فوكر رئيس لجنة التحقيق في ممارسات الفساد المزعومة في برنامج النفط مقابل الغذاء، قال أن اللجنة لاحظت في كل حالة درستها بعض الأمور المتعلقة بتسيير العمليات وعدم اتباع كامل للأحكام التي وضعتها المنظمة بهدف ضمان النزاهة والمساءلة، حسب قوله لصحيفة وول ستريت جورنال. غير أن فوكر أضاف أن إدارة البرنامج تبدو خالية من فساد منظم أو واسع انتشار، حسب قوله أيضا. يذكر أن الأمين العام للأمم المتحدة كوفي أنان هو الذي اختار فوكر لهذا المنصب وكلفه بالتحقيق في نفقات وعقود برنامج النفط مقابل الغذاء الذي كان مخصصا للعراق خلال فترة العقوبات الاقتصادية. من المفترض بلجنة فوكر أن تنشر تقريرا أوليا عن تحقيقاتها بعد ظهر يوم الخميس بتوقيت نيويورك، كما ستنشر تقريرا نهائيا آخر في حزيران المقبل. فوكر قال عن هذه النتائج أنها لم توضع بهدف قراءة ممتعة، غير أنه أضاف أن التقرير الأولي لن يتضمن معلومات عن ممارسات تتعلق بنجل الأمين العام للأمم المتحدة كويو أنان الذي كان يعمل في غرب أفريقيا لشركة لها عقد مع الأمم المتحدة في العراق. فوكر قال أيضا أنه سيتم التعامل مع هذه المسألة في تقرير آخر لم يحدد موعد نشره. عن بيران سيفان مساعد الأمين العام للمنظمة الدولية المكلف ببرنامج النفط مقابل الغذاء والمتهم بمنح عقود إلى شركة في الشرق الأوسط، قال فوكر أن الأدلة تظهر أن سيفان الذي شارك في اختيار الشركات المخولة بشراء النفط العراقي في إطار البرنامج وضع نفسه في حالة انتهاك لضوابط الأمم المتحدة أولا ولمسؤولية المنظمة الدولية في اتباع قواعد الثقة والنزاهة، حسب قول فوكر. يذكر أن اتهامات وجهت إلى بيران سيفان بعد نشر وثائق إثر سقوط النظام السابق، وهذه الاتهامات هي أنه طلب من العراق منح عقد نفطي إلى شركة نفط أفريقيا والشرق الأوسط وهي شركة مقرها سويسرا. ومن المعتقد أيضا أنه تسلم كوبونات نفطية من العراق يمكن تحويلها إلى مبالغ نقدية، وهو ما أنكره سيفان بشدة. لا يشير فوكر في التقرير إلى رشاوى أعطيت لسيفان، غير أنه قال أن نظام الأمم المتحدة الخاص بتدقيق الحسابات لم يخصص له تمويل كاف ولا عدد كاف من الموظفين، وبالتالي فهو غير قادر على مواجهة التحديات التي يمثلها برنامج ضخم ومعقد ويعتبر وحيدا من نوعه يتعلق بمساعدات إنسانية، حسب قول فوكر. فوكر قال أيضا أن لجنته تصدر أحكامها وتقديراتها الخاصة بالأمم المتحدة انطلاقا من معايير سلوك أخلاقية عالية جدا. يذكر أخيرا أن الأمين العام للمنظمة الدولية كوفي أنان قال يوم الأربعاء أنه سيعتمد الإصلاحات التي اقترحتها لجنة فوكر.
والآن مستمعينا الكرام ننتقل إلى تقارير المراسلين في خارج العراق. ففي الكويت تمت يوم أمس إعادة مواطن عراقي لبلاده بموافقة تامة وتنسيق بين الحكومتين العراقية والكويتية. سعد العجمي لديه المزيد من التفاصيل.
تحت إشراف اللجنة الدولية للصليب الأحمر تمت أمس إعادة مواطن عراقي إلى بلاده. كانت السلطات الكويتية قد أطلقت سراحه وجرت عملية الإعادة عند معبر العبدلي صفوان الحدودي بموافقة تامة وتنسيق كامل بين السلطات الكويتية والعراقية. وكان مندوب اللجنة الدولية يزورون بانتظام العراقي المفرج عن خلال فترة احتجازه، وقاموا بمقابلته على امتراض لتأكد من رغبته في العودة إلى بلاده بملء إرادته. وهذه هي عملية الإعادة الأولى من نوعها التي تجريها اللجنة الدولية عام 2005، لكنها قامت منذ شهر يناير 2004 وبصفتها وصيفا محايدا بتسهيل عودة 46 مواطنا عراقيا محرومين من حرياتهم، من ضمنهم 3 نساء من الكويت إلى العراق. وكان أولئك قد أطلق سراحهم من قبل السلطات الكويتية بعد أن قضوا كامل فترة عقوبتهم في سجون كويتية. سعد العجمي، إذاعة العراق الحر، الكويت.
وننتقل مستمعينا الأكارم إلى الشأن الدولي المتعلق بالعراق. فمن المرتقب أن تلتقي وزيرة الخارجية الأمريكية كونداليزا رايس نظيرها الروسي سيرجي لافروف في أنقرة السبت المقبل تمهيدا للقاء قمة روسي أمريكي حول التغييرات المحتملة التي قد تشهدها العلاقات الروسية الأمريكية. أجرى مراسلنا في موسكو ميخائيل ألاندرينكو حوارا مع المحللة السياسية الروسية البروفيسورة ألينا مالكوميان.
أظن أن تعيين كونداليزا رايس وزيرة خارجية للولايات المتحدة يعني تغيير في سياسة الولايات المتحدة بصورة عامة، لأن كونداليزا رايس بالمقارنة مع الوزير السابق هي من الصقور، ولذلك سياسة الولايات المتحدة تجاه روسيا والعلاقات بين روسيا والولايات المتحدة متعلقة بالعراق ستكون أكثر صلبا. والمشكلة العراقية هي ستكون في مركز الاهتمام من جانب الولايات المتحدة وروسيا، ولذلك أظن أن لا توجد اختلافات كبيرة في وجهة النظر للولايات المتحدة وروسيا تجاه العراق، ولكن السياسة الروسية ممكن أن أقول ليست مدروسة، ولذلك أحيانا رئيس الدولة أو بعض النواب البرلمان يعبرون عن وجهة النظر التي تختلف من وجهة النظر وزير الخارجية مثلا.
بروفيسور إيلينا، هل تعتقدين أن روسيا والولايات المتحدة دولتان شريكتان فيما يخص العراق، أو أنهما على طرفي نقيض؟
لا، أظن أن هما دولتان شريكتان فيما تخص العراق.
وكيف ستنعكس الشراكة الروسية الأمريكية على تطور الأحداث في العراق؟
ستؤثر تأثيرا إيجابيا لتطوير العملية السياسية في العراق بلا شك.
ميخائيل ألاندرينكو، إذاعة العراق الحر، موسكو.
هذه إذاعة العراق الحر
في براغ.
عودة مستمعينا الأكارم إلى تقارير المراسلين، حيث أعد عماد جسم تقريرا حول نجاح الشرطة العراقية في مدينة النجف من أجل إنجاح العملية الانتخابية. التقرير يتضمن مقابلة مع قائد شرطة النجف اللواء غالب الجزائري.
نجاح ملحوظ تحقق في الجانب الأمني في مدينة النجف قبل وبعد الانتخابات، وقد يأتي ذلك بسبب التحوطات الأمنية الشديدة والأوامر الصارمة التي اتخذت من قبل قيادة الشرطة في النجف وتعاون أهالي المدينة مع رجال الشرطة الذين كانوا على استعداد تام وانتشار كبير أثار إعجاب حتى وسائل الإعلام في المحافظة. ويبدو أن نجاح هذه التجربة عمق من علاقة المودة والألفة بين الناس ورجال الشرطة، وهذا يدلل على نجاح القيادات في هذا الجهاز المهم بعد أن عانت المدينة من ويلات التفجيرات والتي حصدت الكثير من المدنيين خلال الشهور المنصرمة. ويمكن القول أن نجاح الأمن الذي تحقق في الانتخابات مد الجسور بشكل أكبر بين أهالي النجف وجهاز الشرطة. قرب مرقد الإمام علي عليه السلام اقتربنا من قائد الشرطة اللواء غالب الجزائري، وقد كان منهمكا في إدارته لحماية الصحن الحيدري، وسألناه عن رؤيته لما تحقق من نجاح أمني في الفترة الماضية.
بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين أبو القاسم محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. أول النجاح، سبب النجاح في المحافظة نجاح الأمني هو يعود إلى وعي المواطنين، يعني المواطن في النجف أصبح واعي وأصبح يكره الإرهاب ويحب الأمن ويتعاون مع سلطات الأمن، ولذلك احنا ما حققنا لهذا النجاح بهذه النسبة العالية إلا من خلال وعي المواطن العراقي الإجراءات الأمنية والاحترازية. وقد أقبلت الجماهير ما وقعها وزادت على 90.
كان هذا اللواء غالب الجزائري قائد شرطة محافظة النجف، وقد تحدث عن ما تحقق من نجاح أمني قبل وبعد الانتخابات. عماد جاسم، إذاعة العراق الحر من محافظة النجف.
وننتقل مستمعينا الأعزاء إلى دهوك، حيث تشهد المدينة أجواء فرح وابتهاج بعد ظهور النتائج الأولية لعملية فرز الأصوات، والتي تبين منها فوز الحزب الديمقراطي الكردستاني بأغلبية مقاعد مجلس المحافظة. عبد الخالق سلطان والمزيد من التفاصيل.
بدأ الناس في محافظة دهوك بإقامة الحفلات والدبكات في الشوارع وبعض المقرات الحزبية ابتهاجا بنجاح الانتخابات التي تمت في نهاية الشهر الماضي. وبخصوص النتائج الأولية للانتخابات، فإنه لم تعلن لحد الآن النتائج بشكلها الدقيق والرسمي من قبل مكتب المفوضية العليا المستقلة المشرفة على الانتخابات في محافظة دهوك، إلا أن هناك دعايات وإشاعات كثيرة تملأ الشارع الكردي في المحافظة، كما أن هناك نتائج أولية قد ظهرت، وذلك من خلال المراقبين الذين وضعتهم الأحزاب السياسية على صناديق الاقتراع، تقول بأن الحزب الديمقراطي الكردستاني قد حاز على نسبة 80% من مقاعد مجلس المحافظة، ويليه حزب الاتحاد الوطني الكردستاني بنسبة 10%، وبعدهما يأتي حزب الاتحاد الإسلامي بنسبة 9%. وهذه النتائج ليست دقيقة ورسمية لأنها لم تصدر من مكتب المفوضية العليا المستقلة في دهوك، والتي امتنعت عن لا بأي تصريح لحين الانتهاء من عمليتي الفرز والعد بشكل دقيق. عبد الخالق سلطان، إذاعة العراق الحر، دهوك.
ومن دهوك ننتقل أعزائي إلى السليمانية، حيث التقى مراسلنا مصطفى صالح كريم بالناشطة في مجال حقوق المرأة وعضو اللجنة العليا لحركة الاستفتاء السيدة كنير عبد الله، والتي تحدثت لإذاعتنا عن عملية الاستفتاء الشعبية التي جرت في عدد من المدن الكردستانية خارج المراكز الانتخابية، كما تحدثت عن نتيجة الاستفتاء وعدد المصوتين في السليمانية. وبداية تحدثت السيدة كنيرة عن الهدف من عملية الاستفتاء.
أولا باسم حركة الاستفتاء في كردستان أشكركم على هذه الفرصة. بالنسبة لسؤالكم، في الحقيقة الغرض هو أن أردنا أن يؤكد المواطن الكردي رغبته وأحقيته فيما هو يريده، ليعرف العالم بأن الكرد كغيرهم من الشعوب لهم حق تقرير المصير، وإنهم راغبون في أن تكون لهم دولتهم الخاصة. ومع ذلك فهم الآن يصوتون للبرلمان العراقي على أمل أن يكون للكرد دورهم في تثبيت حقوقهم وحصولهم على مبتغاهم وعدم اعتبارهم مواطنين من الدرجة الثانية.
هل لنا أن نعرف ما باختصار جاء ما هي طبيعة هذه الحركة؟
حركة الاستفتاء في كردستان هي حركة مستقلة تكونت منذ سنتين وليس ورائها أي حزب سياسي، والحركة أرادت أن تقوم الأمم المتحدة والقوات المتحالفة وفي مقدمتها الولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا بإجراء استفتاء عام في كردستان، والسؤال من المواطنين الكردستانيين هل هم راغبون في البقاء ضمن الدولة العراقية الحالية أم إنهم يريدون دولة مستقلة خاصة بهم. الحركة لا تروج لاختيار معين، بل تريد فقط أن تستفتي الأمم المتحدة مواطني كردستان وتطلع على آرائهم وتسمع أصواتهم.
ما هي النشاطات التي قامت بها الحركة؟
من أهم نشاطات الحركة أنها قدمت مذكرة محملة بتوقيع 2,700,000 شخص إلى المسؤولين الأمريكيين في العام الماضي ولم تصلنا أي نتيجة. ومنذ شهرين ولجنة منبثقة من اللجنة العليا زارت أمريكا وبريطانيا وقدمت مذكرة جديدة بما تحملها من تواقيع 2,000,000 مواطن كردي إلى الأمم المتحدة وكبار المسؤولين الرسميين في الإدارة الأمريكية وفي بريطانيا للغرض نفسه. نحن كشعب لنا الحق أن تسمع جهة رسمية دولية إلى مطالبنا وإلى ما يرغب فيه شعبنا. نحن لا نستبق الأحداث، كل ما هو المطلوب هو الاستماع إلى رأي الشعب.
سؤال أخير سيدة كنير، هل لنا أن نعرف ماذا كانت النتائج الأولية للعملية التي قامت بها الحركة في يوم الانتخابات؟
في الحقيقة لم تظهر النتائج النهائية لعموم كردستان بعد، ولكني أستطيع أن أعطيك نتائج مركز محافظة السليمانية. كان عدد المصوتين 656,496 شخص. عدد الاستمارات الباطلة من هذه الرقم هو 700 شخص. عدد الراغبين في العيش مع العراق 5,796، وعدد الراغبين في الحصول على استقلال كردستان كانت 650,000 شخص مواطن كردي.
كنير عبد الله عضو اللجنة العليا لحركة الاستفتاء، شكرا جزيلا لك. مصطفى صالح كريم، إذاعة العراق الحر السليمانية.
عودة ثانية إلى بغداد، حيث ستأخذنا ليلى أحمد إلى سوق الصاغة لتسلط الضوء على ظاهرة الغش في الذهب التي انتشرت مؤخرا، وتلتقي ليلى بعدد من الصاغة، كما التقت أيضا بمدير عام دائرة التقييس في جهاز التقييس والسيطرة النوعية والتي نفت ما أشيع في فترة سقوط النظام عن سرقة أختام الذهب الخاصة بالدائرة.
في الفترة التي أعقبت سقوط النظام أدى توقف عمل الجهات الرقابية إلى استفحال ظاهرة الغش في الذهب، ولم يتضرر المواطن فقط جراء هذه الظاهرة، بل صاغة الذهب أيضا الذين لجأوا إلى وسائلهم الخاصة للتأكد من صحة أوزان الذهب، وفق ما ذكره الصائغ أبو أحمد.
الغش هسه أعتقد من استقرت الحالة هسه صارت شوية أحسن، حتى بزمن صدام يعني وبزمن السقوط كان أكو غش، مثلا عيار 16 ينطمق بالمؤسسة إذا تنطي فلوس يطمق 18، غش ينشئ بالمصانع مالته اللي هي بالورش، نعرف أنه هذا ذهب مثل مغشوش، أكو عندنا تحليل كيميائي اللي هذا الحجر الأسود نضيف له تيزاب نحلل به الذهب وحامض الماء الملكي اللي هو H2SO4 وHNO3 اللي يذوب النحاس يبقى الذهب نعرف اشقد العيارية ما تبغى خبرة هاي تتجي.
إقبال الصاغة لوسم المصوغات الذهبية ما زال ضعيفا نتيجة الأوضاع الأمنية السيئة، وهو ما تؤكده السيدة دلالي حسون مدير عام دائرة التقييس في جهاز التقييس والسيطرة النوعية.
مهمتنا الرئيسية حاليا في وسم الذهب هي أنه نطلع كشوفات على محلات الصاغة لأغراض منح الإجازة لأغراض الاطلاع، شوف من الموسوم من الموسوم. الشغلة الثانية هي تحليل ووسم ما يجينا، يعني عندنا بعض الصيارة صراحة ما يقبل يعرض أي مصوغ بدون أن يكون معاير من قبل الجهاز. حاليا العملية الوسم قلت، السبب الرئيسي هو الظروف الأمنية. أنا صائغ يقول أني أخاف أجيب كمية الذهب مالتي إلى الجهاز ولا أكون مرصود من قبل الجهاز، يعني يتعرض للقتل أو للسرقة أو إلى آخره.
ودعت دلالي حسون المواطنين إلى شراء الذهب من محال الذهب المجازة من قبل جهاز التقييس.
نوجه المواطن أنه من يشتري الذهب خاصة في هذه الظروف أنه يشتري من محلات معروفة، هذه راح تكون موثوقة، وبعدين يطالب بوصل. هذا الوصل شنو راح يكون؟ حماية له، راح يكون اسم الصائغ موجود، العيار مالت الذهب مثبت فيه، الوزن مالته مثبت فيه. يعني قال هذا عيار 21 صارت عندنا حالات، يجي هنا يفحصوا الجماعة يشوفوا 20 إلا 21 إلا شوية مثلا، فإحنا هذا حسب القانون المفروض نوسنا 18. مرات المواطن يقول لي يلا ما يخالف، يعني ما يقدم شكوى يعني مع الأسف يعني. فإحنا دائما نقول للمواطن من تشتري تعال أوسمه هنا، حتى لو تخسر هو يعني قد راح يخسر مو فتشي يعني، وإذا كان مخالف إحنا نقاضي للفارق.
ونفت مدير عام دائرة التقييس ما أشيع عن سرقة أختام الذهب الخاصة بالدائرة.
أختامنا كانت في قاصات وما تعرضت للسرقة نهائيا، وعندنا الوسمة مالتنا معروفة حاليا، يعني أكو ذهب موسوم بالسوق مو ماكو، بس هذا الوسم مو ما تجيهال، الوسم هو هذا الورشة نفسها توسمة، هو صايغ مرات عنده وسمة خاصة بي. فالمواطن البسيط خلينا نقول له شوف موسوم هو يشتري ويف، فإحنا ليش نقول له تعال تأكد من الجهاز، الجهاز يقدر يفرق بين الوسم.
وتؤكد دلالي حسون مدير عام دائرة التقييس على ضرورة ختم الذهب المستورد حتى لو كان يحمل ختمه الخاص به.
الصراحة احنا ما نقدر نقول دخل ذهب مغشوش او لا، لان احنا الذهب اللي يدخل العراق مدى نوسمه مدى يجينا، المسؤول هو الجمارك، يعني اي ذهب يدخل للعراق لازم يجي عندنا حتى لو موسوم. مثلا الاماراتي هسه موسوم، فالمفروض بالاضافه الى وسم الامارات احنا نحط الوسم مالتنا، وعمليه التفتيش يعني على المحلات بالظروف الامنيه يعني مو سهله.
كان هذا تقريرا عن ظاهره الغش في المصوغات الذهبيه. ليلى احمد، اذاعه العراق الحر، بغداد.
والآن مستمعينا الكرام أدعوكم لمتابعة جولة جديدة على أبرز ما نشرته الصحف العربية الصادرة هذا اليوم عن الشأن العراقي. جولة اليوم من إعداد وتقديم حازم بيضين.
أهلا بكم مستمعينا الكرام إلى هذه الجولة التي نستعرض فيها الشأن العراقي كما ورد في الصحف الخليجية والكويتية، ونبدأ بالعناوين. هيئة علماء المسلمين تحذر الأمم المتحدة والمجتمع الدولي من إضفاء الشرعية على الانتخابات. مشروع تكتل بقيادة الياور وعلاوي يشمل المقاطعين والبعثيين ضد قائمة الحكيم. خليفة بن زايد وحمد بن عيسى رحبا بنجاح انتخابات العراق. في صحيفة الاتحاد الصادرة اليوم في أبوظبي يقول وحيد عبد المجيد إنه يخطئ من يقول الآن إن السنة حكموا العراق في عهد صدام حسين، وبالتالي يصبح خطأ القول إنهم أزيحوا من السلطة لأن ما بني على باطل يعتبر باطلا. أكثر من ذلك يقول الكاتب توجد عشرات الأدلة على قهر تعرض له الكثير من السنة العراقيين، لأن وحشية الرئيس السابق لم تكن مقصورة على فئة دون غيرها، ثم ألم يترك صدام أقرب القريبين إليه وزوج ابنته في الوقت نفسه وهو حسين كامل؟ ألم يتركه للقتل في جريمة وحشية من جرائم إهدار الحق في الحياة بعد أن وعده بالعفو عنه؟ ويمضى عبد المجيد إلى القول إن النظام الانتخابي نفسه يقود بالضرورة إلى تمثيل ما للسنة في المجلس الوطني الجديد. صحيح أنه سيكون تمثيلا محدودا، ولكنه تمثيل حقيقي في ظروف فرضت أن تكون المناطق ذات الأغلبية السنية هي الأقل مشاركة، ليس لأن أغلبية السنة رفضوا الانتخابات، ولكن لأن الإرهاب كان أكثر تأثيرا في هذه المناطق. وفي صحيفة الأيام البحرينية يقول سعيد الحمد إننا كنا نتوقع انتخابات عراقية ضعيفة باهتة ومفبركة كما أوحت لنا تقارير الفضائيات المؤدلجة التي وضعت نفسها بل نصبت نفسها وصية على الشعب العراقي، فقدمت تقارير يومية مليئة بالسلبية والمقاطعة، لكن مشاهد الانتخابات والإقبال الكبير جاء مفاجئا وجاء مخيبا لتقارير زائفة لم تكن لتعبر عن حقيقة توجهات وخيارات الشعب العراقي. وكم كانت صور ومشاهد العجائز وكبار السن وهم يتكئون على أبنائهم للوصول إلى صناديق الاقتراع وتأكيد قرارهم الوطني، وكم كانت صور ومشاهد الأطفال وهم يلوحون سعداء بالعرس العراقي الانتخابي الذي أذهل العالم وأثبت أن الشعب العراقي قتله وذبحه صدام وهو حي ينبض بالحياة. صدام غير المأسوف على نظامه شوه صورة العراقيين عندما كان يعلن عن نتائج استفتاءات مزيفة تعيد انتخابه بالموافقة 100%، في حين كان الشعب العراقي يتطلع إلى صناديق انتخاب واقتراع حقيقية تعبر عن الطيف السياسي العراقي كما حدث نهار الأحد الفائت. وننتقل الآن إلى الكويت، والزميل سعد العجمي يقدم لنا هذا العرض لأبرز ما ورد في الصحف الكويتية الصادرة اليوم.
نستهل عرضنا اليوم بأبرز العناوين العراقية في صحف كويتية صادرة اليوم. البرزاني لصحيفة القبس: الحكومة العراقية الجديدة ستكون ائتلافية. في تقرير استخباراتي أوروبي: 60% من الهجمات في الكويت تخطط لها فلول استخبارات نظام صدام. بغداد تدعو مجلس الأمن لوقف تعويضات الغزو. مقتل 20 عراقيا وعلاوي يبدأ الحوار. ومن مقالات الرأي يقول علي يوسف المتروك في صحيفة القبس: أولئك الذين ينفخون في القرب المقطوعة ويعزفون الألحان النشاز من أن الأمريكيين سيتركون أمريكا ويستوطنون العراق ويستولون على خيراته، صمتوا بالأمس صمت القبور وبلعوا ألسنتهم حين صدمتهم نسبة المقترعين العالية وغير المتوقعة، فراحوا يبحثون عن أسباب جديدة ليبرروا مواقفهم الرافضة للانتخابات، وقد ضاعت حججهم من تلك النتائج التي سطرها الشعب العراقي بتحديه الصارخ لكل أنواع العنف، فخرج بكل فئاته ليقول نعم للديمقراطية وللحرية ولحياة أفضل لأبنائه ومواطنيه على اختلاف فئاتهم ونحلهم. سعد العجمي، إذاعة العراق الحر، الكويت.
كنتم مستمعين الأعزاء مع عرض لأبرز ما تناولته الصحف الخليجية والكويتية فيما يخص الشأن العراقي. أنا وزميلي ديار بامرني نسلم عليكم ونرجو لكم أطيب الأوقات مع بقية فقرات برامجنا.
عزيزي المستمع، عزيزتي المستمعة، عبر أثير إذاعة العراق الحر عرض مهني يومي ومتواصل للخبر والتحليل والتحقيق. تابعوا إذاعتنا فهي إذاعتكم.
هذه إذاعة العراق الحر من براغ.
أخطأت حين ظننت أني تابع رجولتي وأذل نفسي. لقد أخطأت حين ظننت أني يبيع رجولتي وأذل نفسي. فأكبر من جمالك كبريائي وأعنف من رضا شفتيك بأسي. لا فما أنا عبد سيدة وكأسي. لا فما أنا عبد سيدة وكأسي. الوصالي لا يردي القاسية الوصالي لا يردي. لهيب عاطفي وجحيم حسي. لهيب عاطفي وجحيم حسي. القاسية الوصالي لا يردي. قاسية الوصال إلي ردي. لهيب عاطفي وجحيم حسي. لهيب عاطفي وجحيم حسي. لقد دمرت أيامي وعمري. لقد دمرت أيامي وعمري. فجفت دمعتي وانبح همسي. أعيديني إلى أصلي جميلا. أعيديني إلى أصلي جميلا. فمهما كنت أجمل منك نفسي. لا فما أنا عبد سيدة وكأسي. لا فما أنا عبد سيدة وكأسي.
مستمعينا الكرام، طاب مساءكم وأهلا بكم إلى نشرة الأخبار. قال وزير الداخلية فلاح النقيب اليوم الخميس أن قوى الأمن العراقية والقوات الأمريكية كادت تلقي القبض على الأردن أبو مصعب الزرقاوي أكثر من مرة خلال الأسبوعين الماضيين. وأكد النقيب في لقاء مع مراسلي وزارة الدفاع الأمريكية البنتاغون نقل من مقره في بغداد أن قوى الأمن تلاحق الزرقاوي بلا هواده، وإنها أخطأته مرتين أو ثلاث مرات مؤخرا. ونقلت وكالة رويترز عن النقيب قوله: في الأسابيع الستة الماضية تمكنت القوات العراقية وقوات وزارة الداخلية أو القوات الخاصة من القيام بعمل عظيم بحسب تعبير الوزير. وأضاف أن أكثر من 350 إرهابيا اعتقلوا خلال الأسابيع الثلاثة الأخيرة فقط التي سبقت الانتخابات. وأعرب فلاح النقيب عن الأمل بأنه خلال فترة قصيرة لن يسمع أحد عن الزرقاوي وجماعته. أعلن الزعيم الكردي جلال طالباني اليوم الخميس أنه سيرشح نفسه لمنصب رئيس الجمهورية أو رئيس الوزراء عندما تجتمع الجمعية الوطنية المنتخبة. وجاء إعلان طالباني زعيم الاتحاد الوطني الكردستاني في مؤتمر صحفي مشترك مع زعيم الحزب الديمقراطي الكردستاني مسعود بارزاني في أعقاب محادثات أجراها الزعيمان الكرديان في مصيف صلاح الدين. ونقلت وكالة أسوشيت برس عن طالباني قوله أن الكرد يريدون أحد هذين المنصبين وأنهم لن يتنازلوا عنهم. وأضاف طالباني أن مستقبل مدينة كركوك سيكون له دور أساسي في أي محادثات للدخول في ائتلاف مع الأحزاب الأخرى. ومن المقرر أن تنتخب الجمعية الوطنية الجديدة رئيس الجمهورية ونائبين للرئيس بأكثرية الثلثين، ثم يقوم الرئيس ونائباه باختيار رئيس الوزراء. أشاد الرئيس الأمريكي جورج بوش بالانتخابات التي جرت يوم الأحد، وقال أن الوضع السياسي الجديد في العراق يدشن مرحلة جديدة من عمل الولايات المتحدة فيه. وأوضح بوش في خطابه عن حالة الاتحاد أن الولايات المتحدة ستركز جهودها على المساعدة في تطوير قدرات قوى الأمن العراقية ورفدها بضباط ماهرين وقيادات كفوءة. وأعلن بوش:
إننا سننجح في العراق لأن العراقيين عازمون على الكفاح من أجل حريتهم وكتابة تاريخهم. وكما قال رئيس الوزراء إياد علاوي أمام الكونغرس في أيلول الماضي، فإن العراقيين يتطلعون إلى الاطلاع بكل الأعباء الأمنية لبلدهم بأسرع وقت ممكن، وهذه رغبة طبيعية لشعب مستقل، وهي أيضا المهمة المعلنة لتحالفنا في العراق.
وقال الرئيس الأمريكي إن انتصار الحرية في العراق سيقوي حليفا جديدا في الحرب على الإرهاب ويلهم دعاة الإصلاح الديمقراطي من دمشق إلى طهران بحسب الرئيس بوش. تصدى أهالي قرية جنوب بغداد لمسلحين اعتدوا عليهم بسبب مشاركتهم في الانتخابات وقتلوا 5 من المهاجمين. ونقلت وكالة فرانس بريس عن ضابط في الشرطة العراقية قوله اليوم الخميس أن المسلحين شنوا هجومهم بعدما حذروا سكان القرية في وقت سابق من المشاركة في الانتخابات. وأضاف ضابط الشرطة الذي طلب عدم ذكر اسمه أن 8 من المهاجمين و3 من سكان القرية أصيبوا بجروح في المعركة التي اندلعت ليلة الأربعاء، وأحرقت 8 سيارات تابعة للمهاجمين. وكالة فرانس بريس نسبت إلى أبو محمد شيخ القرية الواقعة قرب المحمودية مناشدته الحكومة التدخل ضد المسلحين الذين وصفهم بالسلفيين. قال نائب وزير الدفاع الأمريكي بول وولفوفيتس اليوم الخميس أن الانتخابات العراقية أظهرت أن القوات متعددة الجنسيات لا تقاتل حركة مسلحة وطنية بل حلفا غير مقدس من الإرهابيين القدامى والجدد بحسب تعبير وولفوفيتس. وأضاف نائب وزير الدفاع الأمريكي في إفادة أمام لجنة الشؤون العسكرية التابعة لمجلس الشيوخ أن الانتخابات أظهرت أيضا أن عملية بناء حكم جديد في العراق الجارية منذ عامين ما زالت تسير في الطريق المرسوم لها رغم الانتكاسات والمآسي. وتوقع وولفوفيتس أن يكون بالإمكان خفض القوات الأمريكية في العراق من 150 ألف جندي إلى 135 ألفا، ودعا إلى الاستمرار في دعم وتطوير قوى الأمن العراقية والجيش العراقي. أعرب مبعوث الأمم المتحدة إلى العراق عن الأمل بأن تشارك الجهات التي قاطعت الانتخابات في إعداد الدستور العراقي الجديد. وقال أشرف قاضي أن الأمم المتحدة ستواصل جهودها في هذا الاتجاه. وكان قاضي التقى اليوم الخميس برئيس الحزب الإسلامي العراقي محسن عبد الحميد، وقال المبعوث الدولي في تصريح للصحفيين أن من واجب بعثة الأمم المتحدة في العراق التشاور مع القيادات السياسية الرئيسية. وقال عبد الحميد أن محادثاته مع قاضي تناولت تشكيل الحكومة القادمة والدستور وسبل التعاون في الشأن العراقي. بهذا مستمعينا الكرام نصل وإياكم إلى ختام نشرة الأخبار قدمناها من إذاعة العراق الحر في براغ.
سيدتي وسادتي، أرجو أن تكونوا قد قضيتم معنا أوقاتا طيبة وممتعة. حتى نلتقي من جديد، لكم منا أطيب المنى وإلى اللقاء.